إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول الإمام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في الفائدة 42 من فوائد الذكر: إن الذاكر قريب من مذكوره، ومذكوره معه. وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، وكقوله تعالى: والله مع الصابرين، وكقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وكقوله جلت قدرته: لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي الذي أخرجه البخاري تعليقا ووصله الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وابن حبان، وهو حديث صحيح: أنا مع هذه هي المعية التي يدندن حولها الشيخ، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي، أي بذكري، شفتاه. وهذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا ووصله الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وابن حبان، وهو حديث صحيح. وفي أثر آخر: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. والشيخ رحمه الله كان يتسمح أحياناً في رواية بعض الآثار، فلا تثريب عليه ولا ملام، رحمة الله عليه. قال الشيخ: والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، وهو يريد الذوق الشرعي للذوق البدعي، فإنه من كبار المنافحين عن السنة والذابين عن حياض ما أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كبار المحاربين للبدعة وأهلها. وإنما تعلم تلك المعية بالذوق، وهي مزلة أقدام، إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، بين الرب والعبد، بين الخالق والمخلوق، بين العابد والمعبود، وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى، أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود، وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخلق المشبه هو الحق المنزه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. يريد الشيخ حال أولئك الذاكرين ذكرا بدعيا الذين تنتابهم أحوال، وحينئذ يقعون فيما لا تحمد عقباه من مثل هذا الذي ذكره الشيخ من ألوان الضلال. والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه، ولج في باب الحلول والاتحاد، فلا بد من تحصيل العقيدة الصحيحة، فإنها هي النجاة والمنجاة من أمثال هذه الطامات. ثم ذكر الفائدة 43 فقال: إن الذكر يعدل عتق الرقاب، ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال مرة في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما أتى به إلا من قال مثله أو زاد عليه. وهذا حديث متفق على صحته. فانظر كيف كان هذا الذكر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قاله في يوم 100 مرة، من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، أي كانت حصنا له من الشيطان في يومه الذي قال فيه هذا الذكر. ذلك العدد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به أو أتى به إلا من قال مثله أو زاد عليه. قال الشيخ رحمه الله في حديث موقوف حسن، والفقرة الأخيرة منه ثابتة في المرفوع عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. ذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء إن رجلا أعتق 100 نسمة، يعني افتك 100 رقبة، قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل، فهو أفضل من عتق الرقاب، كما بين ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وحديث أبي الدرداء، ويأتي إن شاء الله جل وعلا. وقال ابن مسعود: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. والدنانير جمع دينار، وهي عملة ذهبية. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أسبح الله تبارك وتعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن، يعني عدد تلك التسبيحات، دنانير في سبيل الله عز وجل. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقال عبد الله ابن مسعود: لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. يقول: لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. هذا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه. فقال عبد الله بن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقول ذلك أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله تبارك وتعالى، أن يجهز الغزاة في سبيل الله تبارك وتعالى بعدد ما قال من تلك الكلمات الطيبات المباركات الباقيات: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيا حسرة على العباد. وقد تقدم حديث أبي الدرداء، والذي تقدم في كلام الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه هو حديث معاذ لا حديث أبي الدرداء. تقدم حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان حديث أبي الدرداء وحديث معاذ وإن كان متنهما واحدا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق أي الفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه. فانظر إلى هذا الفضل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، لأنك عندما تسمع ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، جمع أصول الخير كلها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما هو خير وأزكى وأرفع وأبقى لكم من هذا جميعه، فماذا ينتظر الإنسان؟ قالوا بلى يا رسول الله أنبئنا. فقال ذكر الله، فلو لم يكن في الذكر إلا هذه لكفت وشفت، ولكن قومي لا يعلمون. وأما الفائدة الرابعة والأربعون فقد قال الشيخ رحمه الله إن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكر، الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكر. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، قال اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. هذا الأثر أيضا عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب مدني من كبار التابعين، أن موسى عليه السلام قال ربي قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، قال اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال موسى عليه السلام يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه ألا يزال لسانك رطبا من ذكري، قال يا ربي إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها، قال وما هي؟ وهو أعلم، قال أكون جنبا أو على الغائط أو إذا بلت، فقال وإن كان، قال يا ربي فما أقول؟ قال تقول سبحانك وبحمدي وجنبني الأذى وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. قال الشيخ رحمه الله قلت، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، رواه مسلم في صحيح. قال الشيخ رحمه الله ولم تستثني رضوان الله عليها حالة من حالة، وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته. وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده، يعني قبل قضاء الحاجة وبعد ذلك، ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهذا متفق عليه. وأما الذكر عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب عن أي شيء يتكلم رحمه الله. هذه حالات الكبار الموصولين أثناء الليل وأطراف النهار بربهم العزيز الغفار، يقول فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، كما قال القائل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأما الذكر باللسان على هذه الحالة، يعني حالة التخلي وقضاء الحاجة غائطا وبولا، وكذلك عند الجماع، الذكر باللسان على وأثناء هذه الحالة فليس مما شرع لنا، ولا ندبنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أبي الهذيل وهو من كبار التابعين: إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوق، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء، ويكفي في هذه الحال، يقصد في حال الخلاء وقضاء الحاجة رحمة الله عليه، يكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر، استشعار النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه في قضاء الحاجة. قال: وهذا الاستشعار للحياء والمراقبة والنعمة من أجل الذكر، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها، ذكر كل حال بحسب ما يليق به، فلا تخلو حال من ذكر، لا تخلو حال من ذكر، حتى عند قضاء الحاجة وأثناء الجماع لا يكره الذكر بالقلب، لأنه لا بد للقلب من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، كما قال القائل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فكل حال لها الذكر الذي يليق بها، واللائق بهذه الحال يعني أثناء قضاء الحاجة التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله، وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا القدر المؤذي الذي لو بقي فيه لقتله، فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها. وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وقد ورد هذا بنحوه مرفوعا رواه ابن السني من حديث ابن عمر وفي سنده ضعف وانقطاع، وله شواهد بمعناه ذكرها ابن علان في الفتوحات الربانية. وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه، وهي أجل نعم الدنيا، فإذا ذكر نعمة الله عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان، هو حديث صحيح. فجمع بين الذكر والشكر: أعني على ذكرك وشكرك، كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح، والذكر رأس الشكر، ولكل حال ذكرها. وأما الفائدة الخامسة والأربعون، فقال الشيخ: إن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره، اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره، فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر. والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة. وعمال الآخرة على قسمين: الذين يعملون من أجل الآخرة قسمان، منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة. قسمان: من يعمل على الأجر والثواب، ومن يعمل على المنزلة والدرجة. التقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر. والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة. فعمال الآخرة على قسمين: منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى، ويسابق إلى القرب منه. وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. ثم قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب. عمال الآخرة على قسمين: منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله ويسابق إلى القرب منه. ذكرهم الله تبارك وتعالى، ذكر الفريقين في سورة الحديد، فذكر أصحاب الأجور والثواب في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وذكر الله تبارك وتعالى أصحاب المنزلة والقرب في قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ثم قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل هذا عطف على الخبر من الذين آمنوا بالله ورسله، أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمة، ثم أخبر عنهم بخبر آخر أن لهم أجر، وهو قوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور: أنهم صديقون وشهداء، فهذه هي المرتبة والمنزل. قيل: تم الكلام عند قوله تعالى الصديقون، في قوله جلت قدرته: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذا كلام تام. ثم استأنف كلاما جديدا: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فهذا قول تم الكلام عند قوله تعالى الصديقون، ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان، ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه فهم الصديقون، وهم أهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكملوا صديقية منهم، الذين يعملون على المنزلة والدرجة والقرب من الله تبارك وتعالى والزلفى لديه، والأولون يعملون على الأجر والثواب. فذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء وهؤلاء في هاتين الآيتين. ثم ذكر سبحانه الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعالى عليه أن جعلهم أحياء عنده يرزقون، لأن الجزاء من جنس العمل، وهم بذلوا لله تبارك وتعالى أنفسهم، فجعلهم الله تبارك وتعالى أحياء عنده يرزقون، فيجري عليهم رزقهم ونورهم، فهؤلاء السعداء. ثم ذكر الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. المقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، أصحاب الأجور وأصحاب المراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة، يعني الأجر والمنزلة. هذان الأمران الأجر والمنزلة هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، يعني لكم أجر، وإنكم إذن لمن المقربين. فوعدهم الأجور والمراتب، أي أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب منه. فالعمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء، يعني الذين يعملون على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله أعمالهم القلبية ربما تكون أكثر من أعمال الذين يعملون على الأجور، والذين يعملون على الأجور أعمالهم البدنية قد تكون أكثر من أعمال الذين يعملون على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي خلقك أكرم عليه؟ قال الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال يا رب فأي خلقك أعلم؟ قال الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال يا رب أي خلقك أعدل؟ قال الذي يقضي على نفسه مثلما يقضي على الناس. قال يا رب أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال الذي يتهمني. أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال الذي يتهمني. قال يا رب وهل يتهمك أحد؟ قال الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. هذا الحديث الذي ذكره محمد بن كعب القرظي هكذا عن موسى عليه السلام أخرجه ابن حبان بلفظ آخر في صحيحه، والخرائطي في مكارم الأخلاق والديلمي وابن عساكر في التاريخ من طريق عمرو بن الحارث وغيره أن أبا السمح حدثه عن أبي حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عن 6 خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال يا رب أي عبادك أتقى؟ قال الذي يذكر ولا ينسى. أي عبادك أتقى؟ الذي يذكر ولا ينسى. قال فأي عبادك أهدى؟ قال الذي يتبع الهدى. أي عبادك أهدى؟ الذي يتبع الهدى. قال فأي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال فأي عبادك أعلم؟ قال الذي لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. قال فأي عبادك أعز؟ قال الذي إذا قدر غفر. أي عبادك أعز؟ قال الذي إذا قدر غفر. قال فأي عبادك أغنى؟ قال الذي يرضى بما يعطى، هذا هو أغنى الناس. قال موسى عليه السلام فأي عبادك أفقر؟ والسابعة لم يكن موسى يحبها، فقال فأي عبادك أفقر؟ قال صاحب منقوص. صاحب منقوص أي منقوص في حالته، يستقل ما أوتي ويطلب الفضل أي زيادة، وكأنه يعني أنه فقير النفس، فهذا أفقر الخلق. أي عبادك أفقر؟ من كان فقير النفس، وأما أغنى العباد فالذي يرضى بما يؤتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث ليس الغنى عن ظهر، عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. وهذا حديث حسن. قال الشيخ رحمه الله وذكر البيهقي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينسان. الذي يذكرني ولا ينسان. وقال كعب قال موسى عليه السلام يا رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فقال تعالى يا موسى أنا جليس من ذكرني. قال فإني أكون على حال أجلك عنه. قال وما هي يا موسى؟ قال عند الغائط والجنابة. قال اذكرني على كل حال. وهذا الحديث قد رواه أحمد في الزهد، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب. قد سبق نحو هذا الحديث مما رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن سلام موقوفا. وقال عبيد بن عمير تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهب. تسبيحة بحمد الله، سبحان الله وبحمده، تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. وهذا رواه ابن المبارك في الزهد. وقال الحسن هو البصري رحمه الله إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: فيقومون فيتقطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد: وسيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال. قال: فيقومون وهم كثير، ثم تكون التبعة والحساب في من بقي، ثم تكون التبعة والحساب في من بقي. وهذا أخرجه البيهقي في الشعب. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له: أوصني يا أبا مسلم. قال: اذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة. فقال: زدني. فقال: اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا. قال: وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى، فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون. ليس هذا بالجنون، هذا دواء الجنون. ومعلوم أن الحديث اذكروا الله حتى يقال مجنون حديث ضعيف. وأما الفائدة 46 من فوائد الذكر، فقال الشيخ الإمام رحمه الله: إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى. ما أشد حاجتنا إلى هذه الفائدة. إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة القلب بذكر الرب جل وعلا. إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. في القلب قسوة ولا محالة، وهذه القسوة إكسير إذابتها ذكر الله، فلا يذيب قسوة القلب إلا ذكر الله تبارك وتعالى. فينبغي للعبد أن يداوي قسوة القلب بذكر الرب جل وعلا. وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. فما أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر الرب جل وعلا، ما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله. ما أشد حاجتنا إلى هذه الفائدة، فلن تذوب قسوة القلب إلا بذكر الرب جل وعلا. والفائدة 47 أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه. فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. ذكر الله تبارك وتعالى شفاء، وذكر الناس داء. وذكر البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا: فإذا ذكرته، يعني القلوب، فإذا ذكرته شفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكست. كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. فالذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه. القلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى، كما قال مكحول رحمه الله: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. وذكر البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا: فإذا ذكرته شفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكست. كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. والفائدة 48 أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها. فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه. فالذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى أصل معاداة الله عز وجل ورأسها، لأن العبد لا يزال يذكر سيده ومولاه حتى يحبه، فإذا أحبه والاه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه، فإذا أبغضه عاداه. قال الأوزاعي رحمه الله، قال حسان بن عطية رحمه الله: ما عادى عبد ربه بشيء هو أشد عليه من أن يكره ذكره أو يكره من يذكر، أن يكره ذكره أو يكره من يذكره. فهذه المعاداة سببها الغفلة، ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكرة وليا. يتخذه الله تبارك وتعالى حين بغضه للذكر وبغضه للذاكرين، يتخذه الله تبارك وتعالى عدوا كما اتخذ الله رب العالمين الذاكر وليا. 49، أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل وما استدفعت نقم الله عز وجل بمثل ذكر الله عز وجل. ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى. فالذكر جلاب للنعم دفاع للنقم، الذكر جلاب للنعم دفاع للنقم. قال سبحانه: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير، وفي القراءة الأخرى للباقين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والذكر رأس الشكر كما تقدم، والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد. قال بعض السلف رحمة الله عليه: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك، ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك، ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك. الفائدة 50، أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر. الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وصلاة ملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الصلاة من الله تبارك وتعالى ومن ملائكته، إنما هي على الذاكرين له كثيرا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، جاءت بعقب ماذا؟ ذكرها الله رب العالمين بعقب قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال جلت قدرته: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته، إنما هي على الذاكرين له كثيرا. هذه الصلاة منه سبحانه ومن الملائكة هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الصلاة من الله تبارك وتعالى ومن ملائكته على الذاكرين الله كثيرا المسبحين بكرة وأصيلا هي سبب إخراجهم من الظلمات إلى النور. وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بعد ذلك، وأي شر لم يندفع عنهم. إذا أخرجهم الله تبارك وتعالى لما حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى ومن ملائكته، إذا أخرجهم الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور، ف فما الذي فاتهم؟ إذا حصلوا ذلك فما الذي لم يحصلوا؟ وإذا فاتهم ذلك فما الذي حصلوا؟ يقول الشيخ رحمه الله: فأي خير لم يحصل لهم بذلك، وأي شر لم يندفع عنهم، فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله. فيا حسرة الغافلين عن ربهم، فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله. الفائدة 51: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة. من أراد أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. هذا حديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن بشواهده. فيه: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال قانونا ينبغي أن يلتفت إليه وأن يعول عليه: اغدوا وروحوا واذكروا. والغدو هو السعي والخروج أول النهار، والرواح يكون ذلك في آخره. واذكروا: فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه. فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. إذا أراد الإنسان أن يعرف منزلته عند الله فلينظر منزلة الله تبارك وتعالى عنده، فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه. الفائدة 52: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه. ليس للملائكة مجلس يجلسون فيه في الدنيا إلا المجلس الذي يذكر الله تعالى فيه، كما أخرج في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلا. سيارة يعني سياحون في الأرض، مقصودهم حلق الذكر. إن لله ملائكة سيارة فضلا. وهذه اللفظة فضلا ضبطت على وجوه كثيرة. إن لله ملائكة سيارة فضلا، وفضلا، وفضلا، وفضل، وفضلاء. ومعناها على جميع هذه الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وعلى غيرهم من المرتبين مع الخلائق. فهؤلاء سياحون في الطرقات، سيارة في الأرض، زائدون على الحفظة وعلى غيرهم من المرتبين مع الخلائق. في رواية ذكرها الشيخ ليست عند البخاري ومسلم، وإنما هي عند ابن أبي الدنيا والطبراني وابن حبان عن كتاب الناس: إن لله ملائكة سيارة فضلا. قال الشيخ: عن كتاب الناس، وهذه ليست في الصحيحين كما ذكر هو في أول الحديث رحمة الله عليه. قال: يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا. الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هؤلاء الملائكة الذين هم سياحون في الأرض، سيارة فضل زائدون عن المرتبين على مراتب الخلق وأحوالهم. هؤلاء ما حاجتهم؟ يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم، يستديرون حوله بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، حلقة يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: ما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: من النار. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. يقول الله تبارك وتعالى: فأشهدكم أني قد غفرت له. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هذه البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى على نفوسهم وعلى جليسهم، هذه البركة جعلها الله تبارك وتعالى لهم من ذكرهم ومن جلوسهم بتبتلهم وإنابتهم إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من بركته على نفوسهم وعلى جليسهم. فلهم نصيب من قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل. كذلك المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين وأن حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. الفائدة 53: أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني من سوء ظن بكم، وما كان أحد منكم بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، لأن أخته كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له منزلة تخول له أن يدخل ويخرج رضي الله عنه. قال: ومع ذلك ما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة بتلك الحلق التي تذكر الله تبارك وتعالى ذكرا شرعيا، لا ذلك الذكر البدعي الذي يتحلقون حوله فلا يزدادون من الله تبارك وتعالى إلا بعدا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي والترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبره به جبريل أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة، يعني يباهي بكم الملائكة يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم. وأصل البهاء يباهي، أصل البهاء الحسن والجمال، ففلان يباهي بماله وأهله يعني يفخر ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم. أما إني لم أستحلفكم تهمة، تهمة لكم، وأيضا تهمة فهي بفتح الهاء وإسكانها، وهي فعلة وفعلة من الوهم والوهم، التاء فيها بدل من الواو. واتهمته به أي ظننت به ذلك. فالله تبارك وتعالى يباهي بالذاكرين ملائكته كما في هذا الحديث الصحيح. فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. الله تبارك وتعالى يباهي بالذاكرين ملائكته ويثني عليهم عندهم ويري الملائكة حسن عمل الذاكرين ويظهر فضل الذاكرين لهم. والفائدة 54، قال الشيخ رحمه الله: إن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك، لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة بذكر الله تبارك وتعالى يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. كان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتسمح شيئا في ذكر الآثار. الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك، ولكن على قانون وبمقدار. رحمه الله تبارك وتعالى، فإن الشيخ رحمة الله عليه كان من كبار المحدثين ومن كبار الفقهاء ومن كبار الأصوليين الذين يعلمون الأصلين، أصل الدين وأصل الفقه، وكان من كبار اللغويين ومن كبار النحويين وما شئت، فحدث عن البحر ولا حرج، رحمة الله عليه. الفائدة 55، قال الشيخ رحمه الله: إن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى، والمقصود بها أي بالأعمال تحصيل ذكر الله تعالى. جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله، والمقصود بالأعمال التي شرعت تحصيل ذكر الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. قيل: المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها، وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكروني بها. وأقم الصلاة لذكري. قيل: المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها، وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكروني بها. واللام في هذا لام التعليل. ثم ذكر اعتراضا بقول: وقيل هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري، فقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وكقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يقول: اللام الوقتية، هذه اللام الوقتية، وهذا المعنى يراد بالآية، لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر، لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف، والذكر مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكري، وهذا محتمل. من كبار اللغويين ومن كبار النحويين رحمة الله عليه. قال: والأظهر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل الذكر، ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره. وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره، فالمعاني الثلاثة حق. وقال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقيل المعنى: إنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنه. وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية ولذكر الله أكبر قال هو قوله تعالى فاذكروني أذكركم، فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه. وقال ابن زيد وقتادة معناه وذكر الله أكبر من كل شيء ولذكر الله أكبر، فالمفضل عليه محذوف للتعميم. وقيل لسلمان أي الأعمال أفضل؟ فقال أما تقرأ القرآن؟ ولذكر الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، فالذكر أكبر من كل عمل وأكبر من كل شيء. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم، والذي تقدم عنده رحمة الله عليه هو حديث معاذ، وإن كان المتنان شيئا واحدا عند أبي الدرداء وعند معاذ رضي الله عنهما. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، إلى آخر ما قال في هذا الحديث. ثم قال ذكر الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والإمام مالك في الموطأ، وهو حديث صحيح. وشيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه ونور الله ضريحه يقول الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر، ففيها أمران عظيمان، تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مشتملة على ذكر الله تعالى يجوز، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر، يعني والذي فيها من ذكر الله تبارك وتعالى هو أعظم وأكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل، قال ذكر الله أكبر. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله تعالى. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، قد ضعفه الشيخ الألباني. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. الفائدة 56، أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله تعالى في صومه، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال، فأفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أهل المسجد خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل أي أهل الجنازة خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل فأي المجاهدين خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل فأي الحجاج خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل وأي العواد خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر ذهب الذاكرون بالخير كله. وقال عبيد بن عمير إن أعظمكم، يعني تعاظم عليكم فاستفضعتموه، إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، يعني قياما لله رب العالمين، وبخلتم بالمال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عز وجل. قال عبيد ابن عمير إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، وبخلتم بالمال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عز وجل. الفائدة 57، قال الشيخ رحمه الله إن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت التطوعات بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه لكفت وشفت، فإن الذكر ينوب عن التطوعات ويقوم مقامها مع إدامته، سواء كانت التطوعات بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع، فإن حج التطوع بدني مالي. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الدثور جمع دثر، وهو الكثير من كل شيء. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الدثور جمع دثر وهو الكثير من كل شيء، يعني أصحاب الأموال الكثيرة ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. من يشكو من هذا؟ يشكو منه فقراء المهاجرين، جاءوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور أصحاب الأموال الكثيرة بالدرجات العلى والنعيم المقيم، لما؟ هل يحسدونهم؟ حاشا وكلا، وإنما يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون ولا نفل، فهم يزيدون علينا، فكيف نلحق بهم؟ فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 مرة. فانظر كيف نضيع هذا الأجر الكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، تلحقون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 مرة. متفق عليه. في رواية مسلم قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ماذا هنالك؟ لقد أزال الشكاية، أشكاهم، يعني أزال شكايتهم صلى الله عليه وسلم ودلهم. فلماذا رجعوا؟ قالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قالوا: يا رسول الله، أنت علمتنا هذا الذكر لكي نعوض الفارق بيننا وبينهم في أننا لا نملك ويملكون، فلما سمعوا ما دللتنا عليه عملوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الزيادة لمسلم رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا في حديث صحيح أن أهل الدنيا، وأن الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله تبارك وتعالى مالا وآتاه علما فهو يقضي في ماله بما علمه الله، فهذا بأعلى المنازل بأعلى الدرجات. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، حل هذا الإشكال ما هو؟ لأن الإنسان ربما استشكل فقال: إذن الإنسان لو آتاه الله تبارك وتعالى مالا وجعله من الصالحين فلا يلحقه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله تبارك وتعالى مالا وآتاه علما فهو يقضي في ماله بعلمه بما علمه الله تبارك وتعالى، فهو بأعلى المنازل بأعلى الدرجات. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن الله آتاني مثله أو آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الأجر سواء، فلحقه بنيته. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، الثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، فهذا بأقبث المنازل وأحط الدرجات. ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فهو ينظر إلى هذا الثالث الذي آتاه الله تبارك وتعالى المال ولم يؤته العلم فهو يخبط في ماله. الرابع: لم يؤته الله مالا ولا علما، ينظر لهذا الذي أتاه الله مالا ولم يتيع علما ويقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الوزر سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل فقراء المهاجرين على أن الذي يلحقون به من آتاهم الله تبارك وتعالى المال وهم يتصدقون به ويحجون ويعتمرون ويجاهدون، أن الذي يجعلهم لاحقين بهؤلاء من الصالحين هو ذكر الله تبارك وتعالى. اذكروا الله تبارك وتعالى بعقب كل صلاة، يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون كما في هذه الرواية المتفق عليها 33. فهل هنالك فضل هو أعلى من ذلك؟ وفي حديث عبد الله بن بسر قال جاء عربي فقال يا رسول الله كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال عليك بذكر الله تعالى. قال ويكفيني يا رسول الله؟ هو يطلب شيئا كبيرا، فلما أخبر توقف. قال ويكفيني يا رسول الله؟ قال نعم ويفضل عنك، يعني ويزيد عليك، يكفيك يكفيك ويزيد. هذا بمعناه رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الرواية، أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال عليك بذكر الله تعالى. قال ويكفيني يا رسول الله؟ قال نعم ويفضل عنك. فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يعينه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فدله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهذا الصحابي ما ذكر لم يذكر له بديلا، بحيث إنه يترك خلال الإسلام وشرائعه، وإنما ذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتمكن به من شرائع الإسلام وما تسهل به شرائع الإسلام عليه، وهو ذكر الله عز وجل. ويوضح ذلك ما ذكره الشيخ في الفائدة 58، إن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد. الذكر يحبب الطاعة إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعل قرة عينه فيها ويجعل نعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلافة والمشقة والثقل ما يجد الغافل، والتجربة شاهدة بذلك. ويوضح ذلك الفائدة 59، إن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا قربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. وهذا أمر معلوم مشاهد، قال والتجربة شاهدة بذلك رحمة الله عليه. ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسيرة ويخفف المشاقة، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. ويوضح ذلك ما ذكره الشيخ في الفائدة 60، أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله يعني للذكر تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، ليس للخائف الذي اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله تبارك وتعالى المستعان، وعليه الاتكال ومنه العون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.